أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث حول فقرة ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم. تقدم معنا أن الحديث عن إكرام الله تعالى للمؤمن بمعرفة أهل البيت عليهم السلام مقرون بالحديث عن معرفة أوليائهم، وعن البراءة مقرون أيضا بالحديث عن البراءة من أعدائهم. أول ما ينبغي أن نقف عنده، من هم أولياء أهل البيت ومن هم أعداؤهم، لنعرف كيف نتولى أولياءهم وكيف نتبرأ من أعدائه. العنوان العام الذي يدلنا على أولياء أهل البيت وعلى أعدائهم هو أن كل مدح في القرآن الكريم هو لأوليائه عز وجل وأولياء أوليائه، وكل ذم في القرآن الكريم هو لأعدائه عز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وأعداء أهل البيت عليهم السلام. هذه القاعدة العامة حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الغدير. في يوم الغدير في 18 من ذي الحجة خطب النبي صلى الله عليه وآله خطبة طويلة جدا، لكن للأسف أنها ليست متداولة على نطاق واسع، وعادة يعرف الشخص منها من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وأنه صار في اختلاف بمعنى المولى وإلى آخره، لكن الخطبة طويلة. الآن ما يتعلق بموضوع أولياء أهل البيت وأعداء أهل البيت، نجد فقرة في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع قال فيها: ألا إن أولياءهم، يعني بعد أن تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن ولاية علي عليه السلام وذكر الأئمة من بعده، تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن أولياء أهل البيت وعن أعداء أهل البيت فقال: ألا إن أولياءهم الذين ذكرهم الله في كتابه المؤمنون، يعني وهم المؤمنون. فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أولياؤهم هم المؤمنون الذين يحادون أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. منهن المؤمنون الذين لا يوادون أعداء الله، الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله. مثلا الآن بني أمية في هذا العصر، الوهابيون، الدواعش، آل سعود، أي شخص يواد هؤلاء هو يواد من حاد الله ورسوله، يعني هو يبني علاقة ود مع أعداء الله تعالى وأعداء رسوله. هؤلاء الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. من هم حزب الله؟ الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، هؤلاء هم أولياء أهل البيت المؤمنون الذين يجتمعون على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت عليهم السلام، ولا يبنون علاقة مودة مع مين؟ مع أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وأعداء أهل البيت. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولياء أهل البيت من هم؟ الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يجمعوا بين الإيمان وبين الظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، حتى نرجع على القرآن الكريم نشوف هالآية بأي سياق إجت حتى نعرف شو هو الظلم، أخطر أخطر أنواع الظلم اللي لازم المؤمن يحذر منه شو هو. في القرآن الكريم نجد في سورة الأنعام قبل هالآية: وكيف أخاف، النبي إبراهيم عم بيقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم تأتي الآية اللي استشهد بها النبي صلى الله عليه وآله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، في القرآن الكريم واضح أنه الشرك ظلم، والآية اللي قبلها الآية اللي استشهد فيها النبي صلى الله عليه وآله بتحكي عن الظلم، عن الشرك. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. الشيء العملي إلنا أنه الشرك ظلم عظيم وكلنا منحب أن لا نكون مشركين، بس في خطر كبير إذا ما انتبهنا للرياء أن نكون مشركين ونحن لا نعلم. الرياء شرك. عبارة الإمام الخميني: أيها المسكين المرائي أنت مشرك، أما أصحاب الكبائر فهم موحدون قد يغفر الله تعالى لهم. شو يعني الرياء شرك؟ الإنسان الذي يرائي الناس والذي يحرص على أن تكون صورته قدام الناس منيحة حتى إذا بينه وبين الله صورته مش منيحة. مثلا هو بيعرف انه بيغتاب بس ما بيقبل انه حدا يقول عنه بيغتاب اذا عم بيهينه، بيكذب لكن انه حدا يقول عنه كذاب، يعني يتزين للناس بالطاعات ويبارز الله بالمعصية. بالظاهر أنه بيحفظ هالظاهر وأنه بده الناس كلهم يمدحوه ويقولوا عنه أنه هو مؤمن ومتقي إلى آخره وشيخ ومولانا. أكثر من هيك أنه يفضل رضا الناس على رضا الله، مش بس أنه بده يكون عند الناس منيح، وإنما إذا عند الناس صورته منيحة هو مرتاح حتى إذا صورته عند الله مش منيح. إذا علاقته بالله عز وجل تحسنت شوي، فعلى أساس أنه العلاقة بالناس تتحسن أكثر، يعني يرجح العلاقة بالناس على العلاقة بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يرائي الناس، ليش؟ لأنه بيعبد الناس، والله بيعبد شيء تاني غير الناس، لا، هو بيعبد نفسه، بيعبد الأنا، وعيد هيك بحب أنه هي الأنا تبين دائما منيحة قدام الناس، فهو يعبد الأنا. سؤال اللي بيعبد الأنا بيكون موحد؟ أبدا مش موحد. إذا يعبد الهوى، الله عز وجل بيقلنا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. اللي بيعبد الهوى بيعبد الأنا، يعني شو؟ يعني بيعبد رغباته. شو هو الهوى؟ الرغبات، الميول، أنا جاي عبالي هيك، أنا بدي هيك، أنا رأيي هيك، مش إنه الله عز وجل شو رأيه. فإذا تقديم عبادة الله على كل شيء، فإذا واحد صار مرائي لوين بيوصل؟ بصير يقدم عبادة الأنا على كل شيء. الرياء خطير. الآية اللي استشهد فيها النبي صلى الله عليه وآله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإنسان اللي بيقول أنا مؤمن وبيكون عم برائي وما عم بيعالج الرياء، هذا بالنتيجة يخرج من الإيمان وبيكون مشرك، وعندما يموت يحشر مع المشركين. فإذا طالب أنا عملت أعمال ومدري شو، ما أنت عملت أعمال وأنت مشرك. أول مسألة بدنا نتخلص منها الشرك حتى ندخل في عبادة الله عز وجل. انتبهوا، ممكن واحد يكون شيخ ولفته هالقد بس مشرك، الملائكة بيحاسبوا على الأساس، ولما بيموت الناس عم يعملوا له احتفالات وكذا ومواكب ومسيرات وبيرطموا عيده، والملائكة عم بيعذبوه، لأنه الحساب مش على الظاهر. كل هالاعتبارات بيناتنا نحن مرتبين هيك. في جد في وهب لي الجد في خشيتك، الله عز وجل بيقلنا الشخص إما أن يعبد هواه أو يعبد الله. الذي يعبد هواه يبحث عن رغباته ميوله، فإذا واجه أي مسألة بيشوف هو شو رأيه شو رغبته. الشخص اللي بيعبد الله عز وجل عندما يواجه أي مسألة يرى ما هو حكم الله، ما هو رأي الله. فتح التلفزيون وعم بيطلع، مرأ منظر غض بصره لأنه هواه يريد أن ينظر لكن إلهه يريده أن لا ينظر. إجا ذكر شخص وهو بينه وبينه حساسية، ففكر أن يغتابه، هواه يقول له اغتاب، لكن الله عز وجل بيقول له ولا يغتاب بعضكم بعضا، بطيع الله عز وجل. وهكذا في كل شيء. إجا وقت الصلاة، هواه بيقول له قال المروة بعد شوي بعد شوي بعد شوي، لكن الله عز وجل عم بيقول له يستحب الصلاة أول الوقت، فبيقوم. فإذا الفرق بين عبد الله وعبد الهوى شو؟ واحدنا قادر يقيم نفسه ويشوف أنه مثلا يراقب من الصبح لما فا إلى وقت النوم، هو قديش طاوع الله وقديش طاوع الهوى. لما نطاوع الهوى لأنه عنده مشكلة عبادة النفس وبهمه أنه يدهون قدام الناس، الناس يشوفوا وضعه منيح، مش بهمه أنه الله عز وجل شو بيقول عنه. فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، المهم أنت تكون راضي يا ربي. هذا الأساس اللي يمكن الإنسان من بناء علاقة حب الله سبحانه وتعالى، وإلا بيكون عم بيقضي عمره عم بيزيد حب نفسه. بصير عمره 70 سنة، صار له من البلوغ لهلأ عم يشتغل قديش لتقوية عبادة النفس والأنا، ما له علاقة بالله عز وجل ولا له علاقة بأهل البيت وأولياء سبحانه وتعالى. فإذا المؤمنون أولياء أهل البيت من هم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بدنا نحذر الشرك وبدنا نحذر بشكل خاص الرياء. ثم يقول صلى الله عليه وآله: ألا إن أولياءهم الذين آمنوا ولم يرتابوا. في مؤمن بيظل يشك ويمكن هيك يمكن لا، مدري شو في آخره، والله لا بدنا نوقف بين يدي عز وجل ونتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا في حساب وكتاب. طيب ما نحن على أساس معتقدين بهيك، بس ليش شغلنا شغل واحد لا يعتقد؟ هلا لو فرضنا انه واحد حط قدامه على طول، منتبه على طول انه اي اذيه بتصدر منه لشخص سيجدها يوم القيامه اذا ما استغفر وتسامح منه. كلمه تؤذي بتسمى البدن. هالكلمه انقالت قبل قديش؟ يوم القيامه ممكن يكون مثلا قايلها قبل 5000 سنه. يطالب بها هذا الشخص: ووجدوا ما عملوا حاضرا فمن يعمل مثقال ذرة. هذه لا بد لا مش رواية أي ولا بد شرح واضح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انه واحد بيقول له للتاني مثلا والله اسكت، كيف بأي اساس بأي على اي اساس و بأي مبرر ومسوغ آذاه بهذا المقدار خصوصا قدام الناس وما تسامح منه، يوم القيامة يقال له أنت آذيت هذا بهذا المقدار باليوم الفلاني. يتذكر الإنسان جميع ذنوبه كأنه عملها الآن. ما معنى وجدوا ما عملوا حاضرا؟ طيب مسألة الإيمان الحقيقي، إيمان لا يجتمع مع الريب والشك. فإذا نحن مؤمنين بالله عز وجل عن جد وما منرتاب، بدنا نستحضر أنه وين ما كنا وموجود وهو معكم أينما كنت ونحن بين يديه يرانا. لما واحد بيغطس بمجلس غيبي أو ما شابه بينسى أنه الله شايفه. ليش؟ لأنه إيمانه يجتمع مع الريب، مش إيمان صافي من الشك والريب. ألا إن أولياءهم الذين آمنوا ولم يرتابوا، إن أولياءهم الذين يدخلون الجنة آمنين وتتلقاهم الملائكة بالتسليم أن طبتم فادخلوها خالدين. ألا إن أولياءهم الذين قال الله عز وجل يدخلون الجنة بغير حساب. ظاهر من معاني بغير حساب انه ما بيتحاسبوا. هنيئا لاصحاب النعيم نعيمهم. مين اللي ما بيتحاسب يوم القيامه؟ اللي كان بيحاسب نفسه عطول بالدنيا وكان يخشى الله عز وجل ويخشى يوم الحساب. الله عز وجل اكرم من ان يجمع على عبده خوفين، خوف بالدنيا خوف بالاخره. اذا خافوا بالدنيا عطول بخلصوا من الخوف يوم القيامة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا هون مأمن وبيأذي هذا وبيأذي هذاك وبينه وبين نفسه هو بيحط علامات للناس إنه هو حاطط حاله مثل الزيت فوق أحسن من كل الناس، وهذا هالقد وهذا شبر ونص، هذا كذا، هذا هالقد حجمه، هذا بيستاهل هيك، هذا خلصنا منه. والعياذ بالله، شو هالقصاب هذا؟ شو هالفرعون؟ ونحن معرضون دائما أن نكون هذا النوع إذا ما راقبنا أنفسنا. أصلا التدين مهمته هذا، مهمته أنه بيهذبنا، يشذبنا، يزكينا من خلال المراقبة الدائمة. طيب هول بالنسبة لأولياء أهل البيت عليهم السلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بيحكي عن أعدائهم، بعود يرجع للأولياء بيقول: ألا إن أعدائهم أعداء أهل البيت يصلون سعيرا. ألا إن أعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا وهي تفور ولها زفير كلما دخلت أمة لعنت أختها. ألا إن أعداءهم الذين قال لهم قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إذن غير المتدينين هم أعداء أهل البيت. طيب ألا إن أولياءهم، رجع للأولياء، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب، أمتى بيكون واحد بيخشى الله بالغيب؟ إذا كان هو بيشتغل بالشغلات اللي بتعجبه، وإذا كان واحد بيعتقد أنه الأخلاق من باب بيتنا وبالرايح، برا خارج البيت بصير يحكي سواء رجل أو مرة، يحكي هيك يعني بأخلاق وبدماثي وبعمل الآخرين، ما دام ما صار في ما في مشكلة بيناتهم. إذا صار في مشكلة بصير يحكي مثل ما بيحكي عارة ببيته، بس يفوت على باب البيت من باب البيت وبالداخل كيف كأنه شخص تاني. أنا قلت هيك، هذا لا مش هيك، أنتوا بتظلكم، والعياذ بالله منين جاي هذا؟ عد هيك الظاهر أنه نشوف بأحاديث ضغطة القبر، ضغطة القبر تصيب مين؟ سيء الخلق في بيته. ليش عم تقول الرواية في بيته؟ لأنه أخلاق الإنسان على طبيعتها وين بتبين؟ بالبيت مش برا. مفترض يكون البيت هو السكن، لأنه هو المختبر. أصلا كيف أخلاق الإنسان يوم القيامة وعند سكرات الموت مثل ما تكون أخلاقه ببيته؟ من ساء خلقه من له أهله. سوء الخلق أحد العذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قد يقال ما بدك نتحمل، فينا نتحمل؟ نعم، إذا طلبنا من الله عز وجل بيعطينا الصبر، بحيث يعني مصير نستغرب حالنا أنه نحن وين كنا وكيف صرنا بكرمه عز وجل. بس بدنا نتدرب، بدنا نطلب. مشكلتنا أنه نحن ناويين نظل هيك راضين عن أنفسنا، وبعض التحسينات هيك شوية فلفل شوية بهار من هون من هون لهالأخلاق، وما بيمشي الحال، بعدها بتطلع ريحة الأخلاق السيئة. مش ناويين نستأصل الأخلاق القبيحة ضارة سيئة ونتدرب على الصبر حتى الله عز وجل يخلينا بالصبر نطهر كل هالأدران ونستأصل كل هالخلايا الأخبث من السرطانية موجودة بالنفس من خلال الصبر والاستعانة بالدمعة على سيد الشهداء، دمعة من خشية الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وآله القاعد العام اللي بينته بالأول، حطيت عنوان لهالفقرة: معاشر الناس، عدونا من ذمه الله ولعنه، وولينا من مدحه الله وأحبه. مثلا منشوف بالقرآن يحب التوابين، إذن أولياء أهل البيت توابون. فواحدنا بيطلع بحاله إذا شاف حاله كثير التوبة إذن بينطبع عليها العنوان، إذا لا نادر ما بيتوب، وإذا بيتوب هيك يعني على الوجه، توبة سطحية مش عميقة وأصلية. أو مثلا الله عز وجل يحب المتطهرين. طيب التطهير من شو؟ التطهير بس يعني بالماء، ولا التطهير بالاستغفار، التطهير بحسن الأخلاق بحيث أنه واحد أخلاقه الفاضلة بتطهره بتخلصه من الأخلاق السيئة؟ يعني في طهارة مادية ظاهرية، في طهارة معنوية. طيب حتى نعرف حق أولياء أهل البيت، إذا واحد ولي لأهل البيت عليهم السلام شو حق؟ لنعرف نحن كيف بدنا نتعامل مع المؤمنين الموالين، لأنه ممكن واحد يكون فيهم ولي ونحن مش عارفين، خصوصا في هذا العصر. في هذا العصر نحن أمام مفاجآت، مثلا بحرب تموز تحدث سماح سيد حسن عن مفاجآت كبيرة، مش هيك؟ هلا بهذا العصر في عنا مفاجآت تظهر يوم القيامة هائلة جدا جدا جدا. انه يوم القيامة بيطلع هذا الشباب 16 17 سنة، كنا نتصور اولاد شوية امير من امراء الجنة يعني، وين حد عمار بن ياسر، شيد عمار بن ياسر، وبهال بهالافاق على ملاكه مثلا، بجو الشهيد حبيبا مظاهر. طبعا بتظل الافضلية لاصحاب الائمة عليهم السلام، بس انا عم اقول بصير واحد على ملاكهم من جماعتهم من ربعهم، كيف نحن منكون مع اهل البيت؟ مش معناها نصرنا بمستوى اهل البيت عليهم السلام. العصر الذي نحن فيه يشهد مفاجآت، في عنا طاقات ايمانية هائلة عم تتفجر وعم تسطر هالملاحم والانتصارات. نتيجة شو؟ نتيجة هالعلاقة بالله عز وجل من خلال أهل البيت والوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة التوحيد الحقيقي. عوائل المجاهدين الشهداء الأسرى، في عنا قمم إيمانية عم تبين بهالعصر لما بسمع كلمات أهل المجاهدين والشهداء. حقيقة واحد يجب أن يتعلم من مدرستهم، لأنهم اتصلوا الله عز وجل فكساهم من نوره، بيحكوا حكي مش من هذا العالم. بالوقت اللي بتشوف عمايم بيتهالكوا على العلاقة بآل سعود، طبعا الحمد لله مش كثار، لكن بالمقابل بتشوف أهل المجاهدين والشهداء شو بيحكوا. عمي هذه كربلاء حقيقة، امتداد كربلاء، بركات كربلاء. طيب هؤلاء الأولياء الذين هم كثر، أولياء أهل البيت عليهم السلام الذين هم كثر في هذا العصر وما بنعرف أينه، ممكن يكون منهم، ممكن تكون مثلا امرأة لكن بعدين بتستشهد. أنا بتذكر لما صارت قصة الشهداء تحت جسر المطار، كان في الشهيد بيت شمس الدين سكنة أو سكينة شمس الدين، حكى لي عنها الحج جنبلاط اللي توفى الله يرحمه، أنه قبل كم يوم كانت عم تقول أنا عم بدعي الله استشهد وما بعرف يعني بطلع لي شهادة والله، لا بعد كم يوم استشهدت. بعدان الشهادة مش بالقتل، ممكن واحد يموت على فراشه، لكن لأنه روحه روح مجاهد يكتب شهيدا. الرواية هيك بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. فإذا هذا العصر اللي يكثر فيه الموالون الصادقون، بدنا نعرف أنه هؤلاء لهم حق علينا. الولي لأهل البيت له حق، بل حقوق. ما هي هذه الحقوق؟ في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أوردها الشيخ الصدوق في الخصال: للمؤمن على المؤمن 7 حقوق. بدنا ننتبه دائما، قد تكون الزوج ولي والزوج لا يعلم، بده يراعي الحقوق حتى لا يكون ممن يؤذي ولي الله. وقد يكون الزوج وليا لله والزوج لا تعلم، وقد يكون الناطور ولي لله ونحن ما بنعرف، قد يكون بيع العربيات ولي لله ونحن ما بنعرف، بجوز هي الفلاحة اللي ما بتعرف تحكي كلمتين ورا بعضهم، هذه ولي لله ولي بس نحن ما بنعرف. المسألة مش بالظاهر وبيعرف يفرقع حكي ودبج كتب وإلى، مش هيك القصة. وأنه حكوجي وأنه مثلا بيته كذا وديكوره وسيارته رانجو إلى، مش هيك، مش هون العيارات. الاعتبارات القلب فيه نور الله عز وجل، نور حب الله وحب رسوله وحب أهل البيت. الله عز وجل راضي عن هالشخص ولا لا؟ ممكن يكون عبد أسود ما بيعرف يحكي كلمتين، حسب الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر قسمه. أو الرواية الثانية أنه ترى الرجل لا يكاد يبين حديثا وإن قلبه ليزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض. هذه مقاييسنا المادية اللي متأثرين فيها بالغرب بدنا نحطها على جنب، انه واحدنا بيطلع بالشخص فإذا عجبوا بيصير يحكي معه بأخلاقه وكذا، ما عجبوا مثلا اما لانه ثيابه مش ملاح او لانه شكله مش منيح او اثنين فيعرض عنه. اذا انت عرضت عنه الله عز وجل مش معرض عنه بتكون انت سقطت. ولي الله عنوان له علاقة بالقلب، لين القلب، الرأف، الرحم. ممكن يكون واحد منظره منظر هيك يعني اللحية والمسبحة أو مثلا الحجاب بالنسبة للمرأة وهيك بشكل مستوفي للشروط، لكن القلب أسود، القلب صوان، مش بس قاسي، صوان صوان، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القيمة بالرأف باللين، الإنسانية إلى علاقة بلين القلب، الحيوانية إلى علاقة بقسوة القلب، وعاد هيك الحيوانية مرتبطة بال يعني عادة تجتمع مع شو؟ مع النطح واللبط والتكرم والافتراس وإلى آخره. هي مجالسنا أي حركة فيها قسوة هي حيوانية غرائزية، ونحن ضعاف بدنا نعترف إذا صدر منا تجاه شخص بدنا نعوض، بدنا نتسامح. هيك منتدرب أنه تصير بيوتنا مظهر للين القلب، للرأفة، للرحمة، للعطف، مش حلبة مصارعة الديوك والثيران وهول اللي بتصارعوا بافتراس حيواني عجيب. لين القلب بخلل هذا طبعا المدخل إله شو؟ أنه نعود قلبنا يتعامل مع كل موالي منعرفه قد يكون وليا لله، فبقى نحفظ حقوقه. شو هي حقوقه؟ للمؤمن على المؤمن 7 حقوق واجبة له من الله عز وجل، والله سائله عما صنع فيها. أولا الإجلال له في عينه. جيل عندك واحد مجرد ما أنت تطلع هيك فيه يعني ما بتحترمه، أنت أهنته، هذا إنسان، هذا موالي، إله قيمة عند الله عز وجل، سواء ولي بالواقع والله مش ولي، بعدنا عم نحكي عن انه كإنسان وموالي له قيمة خاصة. الإجلال له في عينه، مش مسموح لحدا يتعامل مع التاني بطريقة يبين انه هو بسقطه، لا يجله. زوج زوجي اي بشر مع بشر تاني موالي بده يتعامل معه بإجلال، الأدب يجب ان يلحظ. بعد والود له في صدره، أن يكون في قلبك لهذا المؤمن ود، يعني أنت حريص على مصلحته، تتعامل معه كإنسان وتريد أن تحقق له مثلا إذا طلب طلب معين وأنت مش قادر بتحب أنه بصير تفكر أن فيه يجيب هالأمر من حدا، مثلا هو بده مساعدة مالية، بده مساعدة بدائرة حكومية، في استعين. يعني لأنك جعلت له في صدرك ودا فأنت تصرف ما يتناسب مع هذا الود. بعد والمواساة له في ماله، أنه عادة بيكون الظرف على هذا الشخص أصعب من هذا فهو بيساعده، بعدان هذاك بيساعده، المواساة له في ماله. بعد وأن يحب له ما يحب لنفسه. 5 وأن يحرم غيبته، صار مش وارد يغتابه، الغيبة من الكبائر خطيرة، بس هو أكثر ما أنه يعني بده يترك الغيبة لأنه من الكبائر، لا، شوف أنه هذا له مكانة. كيف واحدنا ما بيحب أنه ابنه يتأذى، حدا يغتاب ابنه، بدنا نشعر تجاه الناس كلهم هيك الموالين، ما بدنا نغتابه، نحرم غيبته. سادسا وأن يعوده في مرضه. إذا مرض بزوره، يستحب التخفيف بالزيارة. تهادوا وتحابوا بياخذ هدية معه. الأداب الاجتماعية بقى نحرص عليها، خصوصا لجرح المقاومة والأسرى والخصوصيات، هذه كثير مهمة عند الله عز وجل ورسوله وأهل البيت. سابعا ويشيع جنازته. ثامنا ولا يقول فيه بعد موته إلا خيرا. مش إنه مات، ما لا مات الله يرحمه، نحن بدناش نحكي، بدناش نجيب، يا قليلة هذه، قليلة. مين بيقبل حدا يقول عن بيو أو عن أمه هيك؟ فإذا الإجلال له في عينه، والود له في صدره، والمواساة له في ماله، أن يحب له ما يحب لنفسه، أن يحرم غيبته، أن يعوده في مرضه، ويشيع جنازته، ولا يقول فيه بعد موته إلا خيرا. طيب الفقرة فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم معرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم، شو بعد؟ أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. كل هذه الخصوصيات اللي تقدمت تنوصل لوين؟ أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. سؤال، كيف يكون الموالي مع أهل البيت في الدنيا والآخرة؟ الجواب، أن يكون شخص مع شخص، هي المعية، أنه يكون شخص مع شخص بيسموها المعية. كلمة مع نأخذ منها الحالة المصاحبة، بيعبر عنها المعية. معية شخص مع شخص تتصور بصورتين. هلا عم نحكي عن الناس، مش عن المعية الإلهية وهو معكم أينما كنتم، عم نحكي معية الناس مع بعضهم تتصور بشخصين. أن يكون شخص مع شخص بالجسد، وين ما راحوا بيكونوا مع بعضهم، بيقولوا هذا دائما مع هذا، هذه معية بالجسد. وأن تكون المعية بالروح، أنه هؤلاء الاثنين روحهم مع بعض، وين ما راح واحد بيفكر برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت، وبيكون معهم بروح. طيب حتى واحد يكون مع التاني بروحه، شو هي الشروط؟ أمتى واحد بيكون مع التاني بروحه؟ في أحد علمائنا عنده كتاب قيم بشرح زيارة عاشوراء، أبو الفضل الطهراني، كتابه اسمه شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور، وعالم جليل ومدقق، يثبت أنه كلمة العاشور كلمة فصيحة. محل الشاهد هلأ من كلماته، بيقول المعية الروحانية عبارة عن الموافقة في الأخلاق والأطوار والمشابهة في السلوك والأفعال. أمتى واحد بيكون مع التاني؟ لما بيكون أخلاقه مثل أخلاقه، سلوكه مثل سلوكه، وعاداته مثل عاداته. إذا واحد مثلا بالوقت اللي هو بحب أنه يصلي، التاني بحب يسمع موسيقى، ما ممكن يصيروا مع بعضهم. واحد بحب يصلي أول وقت، التاني ما بحب يصلي، ما هو اللي مش مع بعض بالروح. مش معناها إذا هلأ مرة ورجال شافوا بعضهم في اختلافات أنه يبطلوا، لا، هذا بدنا يشتغلوا حتى يصيروا مثل بعض. عم نحكي نحن مع أهل البيت عليهم السلام. بين قوسين، بالخلافات العائلية، ببناء الأسرة، كثير مهم ننتبه أنه بعد الزواج مش وارد العمل للاختلاف أبدا. إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصوم. الرجال والمرأة بدهم يحطوا ببالهم أنه كل واحد منهم بده يشتغل لاستصلاح الآخر، يغمره باللطف ويدعو الله عز وجل وينتظر النتيجة. يغمره باللطف والحنان، بزيد حنانه، لأنه عم بنفذ الآية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في منهم بالسوء كتير اللي إذا ما عجبوا التاني بيتركوا دغري على الطلاق. هذا السلوك ما له علاقة بسيرة رسول الله وأهل البيت أبدا، لأنه هاي المرأة اللي بدك تطلقها ممكن أنت أخطائك مع الله عز وجل أكثر بكثير من أخطائها، وأنت قررت أن تكون معها وبدأت الحياة معها، كمل كمل، أطلب من الله عز وجل أنه يصلحك ويصلحها. ما الله بيقول وأصلحنا له زوجه، والزوج كلمة بتنطبق على المرأة وعلى الرجال. المرأة إذا شافت في مشاكل بزوجها الله بيصلح لها زوجها، بس تحط وجهها بوجه الله عز وجل وما تبكبك هون وهون وتحكي، وما تصير تحكي مثل أولاد الشارع معه بالبيت وتعيط عليه ومدري شو، ظلت تشتغل بأخلاق، تحكي مع الله عز وجل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هالبيت بضوي والأولاد بينشأوا بجو نوراني، مش بتكرب مزبلة سوء الخلق. طيب المعية الروحانية بيقول هذا العالم عبارة عن شو؟ يعني أيمتى نحن فينا نكون مع أهل البيت عليهم السلام؟ لما منكون معهم بأخلاقنا ومنكون معهم بسلوكنا. المعية الروحانية عبارة عن الموافقة في الأخلاق والأطوار والمشابهة في السلوك والأفعال. بعدين بيقول وعموم هذه المعية قليل الحصول جدا، يعني إنه واحدنا يكون مع أهل البيت بكل شيء هذا نادر. ومطلوب السائل بقوله وأن يجعلني معكم هو أن يوصله الله تعالى إلى الكون مع أهل البيت عليهم السلام في الدنيا والآخرة. هذا اللي لما منقول أسأل الله عز وجل أن لا يفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا، هذا مرتبة كبيرة جدا. ولا يتحقق ذلك بضيف هذا العالم إلا بأن تترقى النفس في مراتب الكمال، بده يدرج واحد وتتخلص من الرذائل وتزيل عن مرآة القلب صدأ الشقاء بصيقل العلم والعمل. شو النتيجة؟ لتشرق في مرآة القلب أشعة أنوار أهل البيت المقدسة، عندها يصل الشخص حتما إلى مرتبة معيتهم عليهم السلام. سؤال وشكل قائمة، ما هو الطريق إلى الكون مع أهل البيت؟ كيف منوصل لمرتبة معهم؟ الجواب الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. ممكن واحد يكون مثلا مثل الشهداء أجلاء استشهدوا، أنه بهالعصر هو بدي يفكر بالاستشهاد وصار بقلبه تعلق خاص بسيد الشهداء سلام الله عليه، وصار يحكي مع إمام زمانه، وبعده مش ضابط أموره الشرعية، عنده مخالفات كتيرة، بس غلب عليه هذا الحب، شده للجبهة وبإخلاص استشهد. هذا وصل لمرتبة عالية خلال فترة قصيرة. لكن بشكل عام، أو مثلا واحد بده يحارب قسوة القلب فعطف ولان على شخص عدوه استحق في عداء بينه وبينه، بس بشكل عام هو موالي هو مغلط بهالعداء، وصار له حاجة استحق العطف، عطف عليه وتعامل معه بلين. لين القلب هذا بيحرق الذنوب بطريقة انه بيتجاوز واحد كل عوالم اعداء اهل البيت وبوصل لعند اهل البيت ويصبح معهم. بس بشكل عام نحن محتاجين للأمور التالية حتى نوصل إلى مرتبة الكون معهم، أن يجعلنا الله عز وجل معهم. أولا نحتاج إلى دراسة الفقه، دراسة الأحكام الشرعية، دراسة جادة. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية حدود الله التي يستشهد المعصوم لأجلها، الشريعة إذا الدين الأحكام. فبدنا نتعلم ندرس فقه، نتعلم الأحكام الشرعية حتى نعرف الطريق اللي هن بيرضوه بحسب أمر الله عز وجل. ثانيا العلاقة اليومية بالقرآن الكريم، ولو بمقدار بيمسك هالقرآن وبقبله بيفتحه بيطلع فيه لأنه بده يعبي من يعبي قلبه من أنوار القرآن الكريم. مستعجل عنده شغل بيرجع بيطبق القرآن الكريم وهو رايح وجاي بيقرأ ما تيسر من القرآن. بس يوميا في علاقة بالقرآن الكريم, يوميا في علاقة الأمر الثالث بإمام زمانه, يوميا في جردة حساب في سلام على الإمام وبيحكي معه سلام الله عليه. وكثير مهم أنه يلتزم الشخص بركعتين يوميا هدية إلى الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بنية التوسل به لقضاء جميع الحوائج دين ودنيا. فإذا شيء طبيعي جدا أنه يوميا في علاقة بإمام زمانه. إذا واحد عنده دائما يومية علاقة بالقرآن بإمام زمانه, شو عم بنفذ؟ عم بنفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله, كتاب الله وعترتي. القلب بضوي عندما يتصل يوميا بالكتاب ويوميا بالعترة, كتاب والعترة يوميا, القلب بالنتيجة بضوي. رابعا أن يلتزم الشخص بصلاة الصبح عند الفجر للتوفيق لباقي الصلوات أول وقت. صلاة الفجر, صلاة الصبح عند الفجر ولو بمقدار, استيقظ اتوضأ وصلى الواجب ورجع نام, برجع بعيد صلاة الصبح عند الفجر ولو بمقدار الاكتفاء بالواجب فقط ويرجع ينام حتى يوفق لصلاة لباقي الصلوات أول وقت. خامسا, مراقبة النفس في الخشوع في الصلاة. الصلاة عم بيصلي ملتفت انه بين يدي الله عز وجل. شو الخشوع المطلوب المهم؟ انه يشعر انه بين يديه عم يحكي معه, عم بيصلي له, عم يركع له, عم يسجد له, عم يحكي معه سبحانه وتعالى, يستشعر هيبته عز وجل. كيف واحد عم يحكي مع التاني ومنتبه انه عم يحكي معه, وواحد عم يحكي مع التاني وهو مش هون ما منتبه. نحن عادة منصلي بلا خشوع, نحن مش هون, لذلك بطارية القلب ما بتعبي. سادسا, مراقبة النفس في التعامل مع الآخرين, فلا يؤذي حتى الذر, حتى النملة ما بده يؤذي, بده يكون بلا مخالب, ما بده يكون مفترس ولا كوبرا بترش السم بالأبوجه الآخرين بسمله بدنه, أو مثلا عمل شغلة بالبيت هيك نعفلن جو البيت كله. مراقبة النفس في التعامل مع الآخرين وكف الأذى عنهم خصوصا أذى اللسان. قول ما قلت له شيء, قلت له كلمة, ما عملت له شيء, ما مدت إيدي عليه قلت له كلمة. أو مثلا ممكن الرجال يقول أني ولا بمد إيدي عليها, بس إنه الكلام اللي بتقوله. أو المرأة بتقول عم بمد إيده علي وهي بتصور حالها ما عامل شيء. أحيانا الكلمات بتزرزع البدن, يعني بتطير ضبانات العقل, خصوصا لما تصير تعير زوجها بأهله مثلا. كف الأذى خصوصا أذى اللسان وإن كانوا مؤذين. قديش يعني حلو إنه يكون واحد ما بيكف أذى لسانه إلا عن اللي بيكف الأذى عنه. فإذا قلت له ليش عم تحمل معه هيك, ليش عم تقله هيك, ليش عم تعصب عليه, بيقول لك مش شايف شو عمل. يعني كأنه إذا عمل هيك خلاص ما عاش له حق أنك تكف الأذى عنه. ما هو لأنه عمل هيك أنت لازم تكف الأذى عنه, وإلا بيكون هذا إجت النوبة وأنت إجتك النوبة. بده يكون مجنون واحد أحسن يكونوا مجنونين اثنين. أمتى في حاجة للصبر؟ لما بيكون التاني معبأ ومأزمة معه. صوروا أنه واحد رايح على المستشفى فيجي الممرض ينزل فيه خبيط, أو الطبيب رايح على الطبيب الطبيب ينزل فيه خبيط, ما هو رايح لعند الطبيب تيعالجه. هذا اللي أخلاقه مش منيحة أو بيصدر منه أذى مريض. المريض بده علاج، بس مش نعالجه نقول له انت مريض خليه يشعر بالشفاء او بالدونيه، لا، بدنا ننتبه انه هذا انسان طبيعي، لانه بكره انا بتجيني النوبه، بيجيني الدور، بكره انا بصير مثله هيك، فصير بده هو يعالجني. والدعاء لهم مش بس كف الاذى عن الاخرين وان كانوا مؤذين، وانما الدعاء لهم دون تكبر عليهم ودون الاعتقاد باننا افضل منهم، فالعبره بالنتائج. سابعا، حمل هم المسلمين والمظلومين. ما بيقدر واحد يوصل للعلاقه مع اهل البيت، للكون مع اهل البيت عليهم السلام، وهو ما بيدعي للمسلمين بنيجيريا، ببورما، بالبحرين، بالحجاز، اليمن، سائر المناطق اللي فيها مشاكل، او مناطق ما فيها حروب لكن فيها فقر، مظلومية، الصومال، غيره. حمل هم المظلومين ويعيش مع المجاهدين، يدعي لهم عطول، لانه هؤلاء عم يرفعوا الظلم عن المظلومين. فاذا هذا شرط اساسي للوصول الى مرتبة الكون مع اهل البيت عليهم السلام. بالختام، ما بقي من محرم وصفر موسم شديد الخصوصية، وما ممكن يكون مسلم اللي ما بيتذكر سبي سيدة زينب وما جرى على إمام زمانها، وهي ترى وهو يرى غربتها، موكب رسول الله صلى الله عليه وآله المعروف باسم موكب السبايا من بلد إلى بلد. القلب بده يظل معه، الموالي الصادق اللي بيحب أنه يكون مع أهل البيت بده يكون معهم بهالأيام. في مثل اليوم أو بكرة بحسب الروايات كان وصول موكب السبايا إلى بعلبك. اللي بيقدر بهالأيام يزور مسجد رأس الحسين سلام الله عليه، ويزور مقام السيدة خولة، وإن كان مش ثابت مقام السيدة خولة، لكن شهيد الصدر بيقول إذا كان الاحتمال ضعيفا والمحتمل قويا فإن العقل يرتب الأثر. احتمال ضعيف إنه بنت للإمام الحسين، لكن هذا المحتمل قوي، فمنزور برجاء المطلوبية، نهتم بالزيارة برجاء المطلوبية. بالإضافة إلى ما تقدم من كثرة حضور المجالس، استمرار بالمجالس ببيوتنا، إنه هذا بيعمل مجلس يوم، هذا يومين، هذا ثلاثة، ولو يوم بس على نطاق واسع نكثر المجالس. وبالإضافة إلى الحرص على كثرة الدموع، خلينا اللي بيقدر يقرأ يقرر انه بده يطالع الصحيفة السجادية، مطالعة بده يقراها. الصحيفة السجادية هي من ابرز رسائل الامام الحسين عليه السلام الى الاجيال، بعث هالرسائل مع الامام السجاد. واذا قدر واحد انه يوميا يقرا دعاء من الصحيفة السجادية، لأنه مين نشر رسالة كربلاء؟ الإمام السجاد عليه السلام، من خلال الصحيفة السجادية، من خلال رسالة الحقوق، من خلال كلماته، الروايات عنه سلام الله عليه. الأمر الأخير ذكر مصيبة سيد الشهداء سلام الله عليه يوميا، بالسلام عليه، بتفجع أو بقراءة ولو بيت من الشعر، واحد يقرأ لحاله بطريقة العزاء، على أساس أنه أغلى هدف في الدنيا للمتدين قراءة العزاء أو اللطميات، خدمة سيد الشهداء. التخصص الذي يتندم كبار المراجع يوم القيامة إذا ما كانوا مهتمين فيه قراءة العزاء أو اللطميات. ليش؟ لأنه الإمام الحسين عليه السلام روح رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، و الله عز وجل يقيم الحكومة الإسلامية العالمية الواحدة على يد الطالب بدم المقتول بكربلاء سلام الله عليه، تحت شعار يا لثارات الحسين سلام الله عليه. الملف النووي بإيران هو ثمرة الدموع على سيد الشهداء. بدنا نحرص على العلاقة بتفجع يوميا ولو مقدار قراءة بيت شعر. مقطع نعي بيقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، ويتأثر. طبعا بدنا ننتبه، الزيارة من بعد، واحد يوقف ويتوجه إلى الشرق يرفع إيده: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب زيارة، يكتب له ثواب زيارة. والزيارة حجة وعمرة، انتبهوا، مش لعب. إذا قاعد بيقول 3 مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله، تكتب زيارة. يعني واحد بده يلتحق بسفينة النجاة الحسينية ويكون عنده هدف، هو بده يقرأ تعزية وبده يعلم أولاده كلهم، كل الناس اللي بيقدر يشجعهم على قراءة العزاء، لأنه بيكون عم بيشجع كل واحد منهم على تأمين مستقبله بالآخرة، على تأمين مستقبله بالآخرة. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.